بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بالنظر العرفي، وهذا كاف في إجراء الاستصحاب بلحاظه. فهل هذا الكلام تام أم لا؟ ولا يبعد تماميته بالنظر لما ذكرناه في بحث الفقه من أن العرف مرجع في مقام التطبيق، إذا كان نظره في مقام التطبيق كاشفا عن المفهوم سعة أو ضيقا، وذلك في موردين: المورد الأول، ما إذا كان المفهوم مجملا فحينئذ يرجع إلى العرف في مقام التطبيق ككاشف عن سعة المفهوم أو ضيقه. مثلا الرجوع إلى العرف في أن لون الدم ليس بدم، أو أن الدم المجهري ليس بدم، ليس رجوعا للعرف في المصداق بما هو مصداق، وإنما هو رجوع للعرف ككاشف عن ضيق مفهوم الدم عرفا عنده، بحيث لا يشمل اللون والمرتبة المجهرية. والمورد الثاني هو مورد الحدود المشككة، فمثلا حد الكر 3 أشبار في 3 في 3، فلو أن العرف طبق الكر على ما هو أقل من ذلك بإظفار مثلا، أو أن المسافة الموجبة للقاصر 8 فراسخ، فلو أن العرف طبقها على ما هو أقل بشبر، ففي هذه الموارد إذا كان العرف يرى أن 8 فراسخ إلا شبر مرتبة من مراتب الحد، وأن الحد ذو تشكيك، وهذه مرتبة من مراتبه، فالرجوع إلى العرف حينئذ ليس رجوعا في المصداق، وإنما هو رجوع له ككاشف عن سعة المفهوم عنده بما يشمل هذه المرتبة. وبناء على ذلك، ففي مثل المقام حيث ورد لا تنقض اليقين بالشك، وفهمنا أن المقصود اليقين بالوجود لا ينقض بالشك في البقاء، وحيث إن العناوين الواردة في ألسنة النصوص منزلة على المفاهيم العرفية، إذن فالوجود في قوله من تيقن بوجود شيء وشك في بقائه فيستصحب هو الوجود العرفي، أي الوجود بالنظر العرفي. فإذا قام العرف وطبق عنوان الموجود على وجود الكلي فقال إن الكلي موجود في الخارج، فبما أن الرجوع للعرف هنا ليس رجوعا في المصداق، وإنما رجوع له لكون نظره كاشفا عن سعة مفهوم الوجود لما يشمل هذه المرتبة من الوجود، فبالنتيجة لا يكون في ذلك إشكال، إنما الكلام في الصغرى، هل أن العرف فعلا يرى أن الكل موجود في الخارج أم لا؟ وإلا إذا كان يراه فالرجوع إليه ليس من الرجوع للعرف في المصداق بما هو مصداق كي يكون ذلك مشكلان. هذا ما يتعلق بالجواب الثاني، وهو جواب سيدنا الخوئي قدس سره. الجواب الثالث ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، ويبتني على مقدمة وهي أن هناك فرقا بين الفرد والحصة والكلي، فالفرد هو الوجود بشرط المشخصات، فإذا نظرنا لوجود زيد بمشخصاته من كمه وكيفه كان فردا، والحصة هي الوجود المتشخص حال اقترانه بالمشخصات لا بشرطها. فوجود زيد في نفسه مع غمض النظر عن مشخصاته حصة من الطبيعي وليس فردا، وإذا نظرنا لهذه الحصة وهي الوجود في نفسه لا بما هي حال اقترانها بالمشخصات ولا بشرط المشخصات، وإنما بما هي منشأ لانتزاع جهة مشتركة بين الأفراد، فهذه هي الكلي. فليس الكلي إلا ذلك الوجود بما هو منشأ لانتزاع جهة مشتركة بين الأفراد، وبناء عليه على هذه المقدمة. فإذا لم يكن الأثر للفرد أي الوجود مع المشخصات ولا للحصة أي بما هي حال اقترانها بالمشخصات بل للكلي أي الوجود بما هو منشأ لانتزاع الجهة المشتركة جرى استصحابه، فإنما تيقن بحدوثه وهو ذلك الوجود بما هو منشأ للانتزاع هو ما شك في بقائه فيجري فيه الاستصحاب. أو فقل مجرى الاستصحاب المفهوم بما هو مشير لذلك الوجود الذي هو منشأ لانتزاع هذا المفهوم، وبهذا اللحاظ يجري الاستصحاب ولا مانع منه. وكلامه متين وإن ناقش فيه السيد الصدر في البحوث، ولكن بالرجوع إلى كلامه قدس سره في نهاية الأفكار يرتفع الإشكال. الوجه الأخير ما ذكره السيد الصدر قدس سره في البحوث ومحصله يبتني على مقدمتين. الأولى إن الأحكام الشرعية مترتبة على المفاهيم لا على الواقع الخارجي، لأنها اعتبارات وموضوع الاعتبار الصورة الذهنية، لكن لا بالحمل الشائع أي بما هي وجود ذهني، بل بالحمل الأولي أي بما هي مرآة للواقع. والاستصحاب كذلك، فإن موضوعه المفهوم والصورة وإن كان بما هي مرآة للخارج. المقدمة الثانية، إذا حصل اليقين بوجود هذه الصورة لا بما هي مفهوم ذهني بل بما هي مرآة للخارج، وشككنا في بقائها بما هي مرآة ومشيرة، ترى الاستصحاب. إذ المفروض أن موضوع الأثار هو هذه الصورة بما هي مرآة، وقد توفر فيها اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا فرق بين باب العلم الإجمالي وبين المقام. فكما أننا في باب العلم الإجمالي إذا علمنا إجمالا فعلا بوجوب يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة كان العلم الإجمالي منجزا للصورة مع أنها صورة الجامع. كذلك إذا تيقنا بحدوث وجوب يوم الجمعة ولا ندري ما هو الواجب، ثم شككنا في بقاء هذا الوجوب فنستصحب بقاء هذه الصورة على ما هي عليه من الجامعية. غاية ما في الباب أن العلم الإجمالي منجز عقلي، والاستصحاب منجز شرعي، ولا فرق بينهما من ناحية ترتب الأثار. فما ذكر من الأجوبة الأربعة تام، وهي صياغات لمتن واحد ومحور واحد. هذا تمام الكلام في الإشكالين المطروحين على استصحاب الكلي بما هو مع غمض النظر عن أقسامه، وقد أجيب عن ذلك. ثم يقع الكلام في أقسام استصحاب الكلي. القسم الأول، وهو ما إذا تيقن بوجود الكلي ضمن فرد ثم شككنا في بقائه للشك في بقاء ذلك الفرد، فهنا صور وفروض. الفرض الأول أن يكون الأثر للكل لا للفرد، كما إذا حدث بلل مشتبه بين البول والماني، وحرمة مس المصحف أثر للكلي أي لكلي الحدث وليس لفرد منهما. فهنا يجري استصحاب طبيعي الحدث بلا كلام عندهم، إنما الكلام هل المكلف مخير بين استصحاب الكلي أو استصحاب الفرد. مثلا لو أن المكلف تيقن بأنه أجنب وشك بأنه اغتسل أم لم يغتسل، فهل هو هنا مخير بين أن يجري استصحاب كلي الحدث فيترتب عليه حرمة مس المصحف، أو استصحاب خصوص الجنابة لا لترتيب أثر الجنابة وهو حرمة الدخول في المسجد، بل لترتيب أثر الكلي وهو حرمة مس المصحف؟ هل أن المكلف مخير بين استصحاب الفرد أو استصحاب الكلي أم لا؟ فقد أفاد المحقق الآخوند قدس سره في الكفاية أن المكلف مخير، فإن أثر الكل أثر الفرد أيضا، فسواء استصحب الكلي وهو استصحاب كلي الحدث أو استصحب الفرد وهو الجنابة بغرض أثر الكلي، فعلى كل حال الاستصحاب جار. لكن سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول منع من ذلك، فقال جريان الاستصحاب منوط بالأثر، فإن كان الأثر الملحوظ هو أثر الفرد كحرمة الدخول في المسجد أو الصلاة عن غسل، فهنا يجري خصوص استصحاب الفرد لأن الأثر ليس أثرا للكل. وإن كان المنظور عنده أثر كلي وهو حرمة مس المصحاف فلا بد أن يستصحب الكلي، أما أن يستصحب الجناب بغرض ترتيب حرمة مس المصحف فلا، لأن هذا ليس أثرا للكلي، عفوا، لأن هذا ليس أثرا للفرد وإنما هو أثر للكلي. ولكن المسألة تبتني على أن ثبوت الكلي بالفرد من باب الأصل المثبت أو ليس من باب الأصل المثبت، فلا ريب أن الأثر أثر للكلي وليس أثرا للفرد، أي أن حرمة مس المصحف أثر للحدث وليس أثرا للجنابة بما هي جنابة. ولكن هل أن استصحاب الفرد إثبات للكلي فيترتب عليه أثره أم أن هذا من الأصل المثبت؟ فإذا قلنا بأن النظار العرفي يرى أن بين الكلي والفرد ملازمة، بمعنى أن العرف لو نبه وطرق رأسه بالمطرقة وقيل له هناك كلي وهناك فرد فرأى أن بينهما ملازمة في التحقق، فحينئذ يكون من باب الأصل المثبت، فإن استصحاب الفرد لازمه عقلان ثبوت الكلي، فترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد من الأصل المثبت. أما إذا قلنا إن العرفاء مع إلفات نظره يرى العينية والوحدة فيرى أن وجود الكل هو وجود الفرد، صحيح، استصحاب الكل لا يثبت الفرد، لكن الكلام في العكس، وهو استصحاب الفرد هل يثبت الكل؟ فإذا كان العرف بحسب تحليل العراقي يرى أن الكل هو نفس هذا الوجود، لكن شنو منشأ لانتزاع الجهة المشتركة؟ فإذا كان العرف يرى الوحدة والعينية ولا يبعد ذلك، فاستصحاب الفرد لترتيب أثر كلي ليس من الأصل المثبت في شيء، فهو يرى أن أثر الكلي أثر للفرد. هذا تمام الكلام في هذا الفرد، ويأتي الكلام في الفرد الثاني والثالث من فروض القسم الأول من استصحاب الكلي، والحمد لله رب العالمين.